بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح هذه الرسالة التبوكية للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له. وكنت أردت أن أنبه قبل البدء في الشرح والتعليق إلى أن هذه الرسالة شرحها بعض مشايخنا، لكنها شروحات في حد علمي لم تطبع، إنما هي مفرغة، فقد شرحها معالي الشيخ صالح العصيمي، وكذلك شرحها شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر، وكذلك أيضا شرحها شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز سندي. واعتمدت في هذا التعليق على شرح شيخنا الشيخ عبد الرزاق اختصارا، أختصر شرحه مع زيادات يسيرة، وهذا من باب نسبة الفضل لأهله، فنحن عالة على مشايخنا وعلمائنا، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء. كنا قد وقفنا في درس البارحة عند كلام المصنف رحمه الله تعالى لما قال فصل في حكم العبد، فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا، وهذا قد تقدم. وأما حاله فيما بينه وبين الله عز وجل فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته، وهو قوله واتقوا الله. فيشير ابن القيم هنا رحمه الله ويذكرنا بأهمية الإخلاص فيما بينك وبين الله عز وجل أيها السائر إلى الله جل وعلا، وأن تقصد بأعمالك وجه الله جل وعلا، وألا يرى الإنسان نفسه شيئا. لذا قال رحمه الله لا يتم الواجب الأول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إلا بعزل نفسه من الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر. أي لا تتطلع نفسك وأنت تذكر الناس أو تعظ أو تدعو إلى الله عز وجل أو تنصح أو ترشد أو توجه إلى، لا تتطلع النفس إلى شهرة أو إلى صيت أو إلى سمعة، ليقال فلان واعظ، فلان والله ناصح، فلان لم يقصر، فعل كذا وكذا مع الناس، اجتهد مع إخوانه، مع أحبابه، اجتهد مع أقاربه إلى غير ذلك. وكذلك أيضا فيما بينه وبين الله عز وجل قال لا يتم أداء هذا الواجب الذي سبق إلا بعزل الخلق من البين، يعني أن يكون بين العبد وبين الله عز وجل في أدائه الطاعات وفعله لحقوق الله عز وجل إخلاصا وعبودية. فإذا جاء في العبادة من صلاة صيام أو صدقة أو غير ذلك وأدخل الخلق هنا، كيف يدخلهم في مسألة الرياء؟ وكلنا يتذكر الحديث الذي بينه وقاله نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، والعياذ بالله. فكيف يكون عزل الخلق من البين؟ أن يكون بين العبد وبين ربه في إخلاصه وعبادته لله عز وجل. فإذا أدخل الخلق هنا خرج عن الإخلاص، خرج إلى الرياء وإلى السمعة إلى غير ذلك من العوائق وخوارم النية، والعياذ بالله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: فصل. لما فصلت عير السير واستوطن المسافر دار الغربة وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة،
قال: وهذا هو معنى قول،
قال رحمه الله تعالى: وهذا هو معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه: كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس، ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبط ولم يزل أمره فرطا. والمقصود بهذه المقدمة ذكر ما بعدها.
نعم. قال: هذا هو معنى قول الشيخ عبد القادر أي الجيلاني، قال: قدس الله روحه. والشيخ عبد القادر الجيلاني من الصالحين، وله زهد وعبادة، وهو كما قال أهل العلم فاضل بالنسبة لمن هو دونه، مفضول بالنسبة لما لغيره من الأئمة. وعبارة قدس الله روحه أي طهرها، فأهل العلم لا يرون بأسا بهذه العبارة، والأسلم منها أن يقال رحمه الله أو غفر الله له، لكن هذه العبارة يذكرها العلماء في كتبهم، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله في سائر كتبه، أي طهر الله روحه. نعم. قال: كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس. يعني كن مع الحق أي مع الله بلا خلق، يعني اعزل الخلق من البين بينك وبين الله عز وجل حتى تكون العبادات خالصة لله جل وعلا، هذا هو المراد. وكن مع الخلق بلا نفس، ليس المقصود بلا نفس أي بلا تقبل للناس، لكن المقصود أي لا تجعل لنفسك حظا، لا تجعل لنفسك حظا لنفسك، تطلب لنفسك شيئا، تعامل الناس وأنت تطلب محض مصلحتك فقط، هذا هو المقصود. قال: ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط ولم يزل أمره فرطا، أي يضيع عليه أمره ولا يجتمع عليه أمره، لأنه بحاجة إلى إخلاص لله عز وجل وإلى تخلص من حظوظ نفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. لما فصلت عير السير واستوطن المسافر دار الغربة وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه، أحدث له ذلك نظرا آخر، فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل سفره إلى الله وينفق فيه بقية عمره، فأرشده من بيده الرشد إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله، فإنها فرض عين على كل أحد في كل وقت، وأنه لا انفكاك لأحد من وجوبها، وهي مطلوب الله ومراده من العبد. إذ الهجرة هجرتان: هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة وليس المراد الكلام فيها. والهجرة الثانية هجرة بالقلب إلى الله ورسوله، وهذه هي المقصودة هنا. وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل، وهجرة الجسد تابعة لها، وهي هجرة تتضمن من وإلى، فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته، ومن عبودية غيره إلى عبوديته، ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه، ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له إلى دعاء ربه وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له. وهذا هو بعينه معنى الفرار إليه. قال تعالى: ففروا إلى الله. فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه.
نعم، وهذا فصل عظيم عقده الإمام القيم رحمه الله في هذه الرسالة المباركة، وهو المقصود هنا، لأنه يريد أن يتحدث عن الهجرة إلى الله عز وجل والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الهجرة إلى الله جل وعلا بالإخلاص له جل وعلا وحسن التوكل عليه، والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي إلى تعظيم سنته واتباعه عليه الصلاة والسلام، هذا هو المراد. قدم بمقدمات حتى يصل إلى هذا الفصل الذي أراده رحمه الله تعالى وغفر له. وهذه الهجرة التي هي هجرة القلب إلى الله عز وجل وإلى رسوله هي فريضة على كل مسلم ومسلمة. ليس المقصود الكلام هنا على الهجرة هجرة البدن، وليس الكلام هنا عليها، إنما الكلام على الهجرة هجرة القلب إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان في هذه الحياة مسافر، ولا يغيب عن أذهاننا قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة وفي بيان حال الإنسان فيها أو المسلم فيها: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا فيه أن المسافر إلى الله جل وعلا لا ينبغي أن تشغله الدنيا الزائفة الزائلة عن هذا السفر الذي من بعده لقاء الله عز وجل. من هنا دخل ابن القيم رحمه الله في الحديث عن الهجرة وأهميتها، قال: فأرشده من بيده الرشد هو سبحانه وتعالى إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكما سبق الهجرة إلى الله أي بالإخلاص له جل وعلا، بالإقبال عليه، بالذل له، والخضوع والانكسار. وما أحوجنا إلى هذه الهجرة هجرة القلب إلى الله عز وجل: أخلص يا عبد الله أعمالك لله عز وجل، وتذلل له سبحانه وتعالى، هو الذي خلقك، هو الذي رزقك، هو الذي أعطاك، وهو المستحق للعبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كذلك أيضا هاجر إلى تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقلبك، يعني اجعل هذا القلب يهجر كل ما يصادم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. وسيأتي كلام ابن القيم، وهو كلام جميل عجيب عن هذا الأمر، وهو ما يتعلق بالسنة وما يصادمها. إذن هذه الهجرة هي التي عناها ابن القيم رحمه الله، وهي هجرة تتضمن من وإلى كما قال رحمه الله. هجرة البدن الآن هي من بلد إلى بلد، وكذلك أيضا هجرة القلب هي من وإلى، من محبة الله عز وجل، من محبة غير الله عز وجل إلى محبة الله، من عبودية غير الله جل وعلا إلى عبودية الله، من خوف غير الله ورجائه والتوكل عليه إلى خوفه سبحانه وتعالى والتوكل عليه، ومن دعاء غيره إلى دعائه والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. قال: وهذا هو بعينه معنى الفرار إليه، ففروا إلى الله. قال: فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتحت من وإلى في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها من المحبة والخشية والإنابة والتوكل وسائر منازل العبودية، فهو متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده، فإنه ما شاء الله كان، ووجب وجوده بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن، وامتنع وجوده لعدم مشيئته. فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره، فهو في الحقيقة فار من الله إليه.
نعم، هذا الفرار إلى الله سبحانه وتعالى يتضمن ويندرج تحته نوعي التوحيد: توحيد الألوهية الذي هو الذل والخضوع لله عز وجل وإفراده بالعبادة كما قال رحمه الله، يتضمن إفراده بالطلب والعبودية، وهذا يسمى التوحيد الطلبي أو التوحيد العملي، توحيد الإرادة والطلب أو توحيد العبودية. يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها من المحبة والخشية والإنابة والتوكل وسائر منازل العبودية، فهو إذن متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا موطن اتفاق في دعوة جميع المرسلين، أول ما يقرع سمع أقوامهم هو هذا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذا يجب على كل داعية إلى الله عز وجل وكل طالب علم أن يبدأ دعوته بهذا الأمر العظيم الذي بدأت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. أيضا كذلك يتضمن توحيد الربوبية وإثبات القدر، وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله، وأنه وحده المدبر، وأن الخلق كلهم طوع تسخيره وتدبيره، لا خروج لهم عن نفوذ مشيئته وشمول قدرته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، ولا معز لمن أذل، ولا مذل لمن أعز، ولا خافض لمن رفع، ولا رافع لمن خفض. الأمر أمره جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن. فإذا أيقن المسلم أو كان من هذا على يقين تام لم يجد إلا الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك، وقوله: لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاذ منه ويلجأ منه إلا وهو من الله خلقا وإبداعا. فالفار والمستعيد فار مما أوجبه قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه. ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيد بالله منه. وتصور هذين الأمرين يوجب للعبد انقطاع علق قلبه من غير الله بالكلية، خوفا ورجاء ومحبة. فإنه إذا علم أن الذي يفر منه ويستعيد منه إنما هو بمشيئة الله وقدرته وخلقه، لم يبق في قلبه خوف من غير خالقه وموجده. فتضمن ذلك إفراد الله وحده بالخوف والحب والرجاء. ولو كان فراره مما لم يكن بمشيئة الله ولا قدرته لكان ذلك موجبا لخوفه منه، مثل من يفر من مخلوق آخر أقدر منه، فإنه في حال فراره من الأول إلى الآخر خائفا منه حذر ألا يكون الثاني يعيده منه، بخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قضى وقدر وشاء ما يفر منه، فإنه لا يبقى في القلب التفات إلى غيره بوجه.
نعم. قال: ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك، وكذا أيضا معنى قوله: لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. وكلاهما هما دعاءان، كلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأول في باب التعوذ والثاني في باب السؤال. وفيهما المعنى الذي قرره ابن القيم رحمه الله هنا، يعني العبد إذا حقق الإيمان بالقدر وأن الأمور كلها بمشيئة الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يمكن أن يفزع في كل نائبة إلا إلى الله، ولا يكون فراره في أي حدث أو نازلة إلا إلى الله سبحانه وتعالى العظيم الخالق الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها سبحانه وتعالى. فكل هذا إنما يتحقق للعبد المسلم مع تمام الإيمان بالقدر وأن الأمور كلها بمشيئة الله عز وجل. وهذا أيها الإخوة من أسباب انشراح الصدور، أن يؤمن الإنسان بما يقدره الله جل وعلا من خير أو شر في الظاهر. ولذا كما أسلفت كلام بعض السلف الذين طبقوا هذه المعاني في نفوسهم حتى قالوا: أصبحنا وما لنا سرور إلا في انتظار مواقع القدر، فإن كانت السراء فالشكر، وإن كانت الضراء فالصبر. إذا وصل العبد إلى هذه الدرجة من الإيمان فإنه لا يبالي بأي أمر. والمقصود بعدم المبالاة هنا أنه إذا وقع عليه شيء مما يؤلم من أقدار الله عز وجل فإنه يرضى ويسلم، ويعلم أن هذا ابتلاء من الله عز وجل أو رفعة درجة له، ويعلم أن الله عز وجل أعلم بمصلحته. قد يطلب الإنسان شيئا ويجتهد في تحصيله ويبذل جميع الأسباب ثم لا يتيسر هذا الأمر، فإذا لم يتيسر، إن لم يطبق هذه المعاني التي ذكرها ابن القيم رحمه الله من في بيانه لهجرة القلب، إذا لم يطبق هذا المعنى فإنه سيحصل له من السخط ومن الندم ومن الحزن ومن الخوف ما يشوش عليه الفكر، وقد يظلم به القلب، وقد ينصرف عن عبادات كثيرة بسبب هذا الأمر. لكن إن آمن ورضي وسلم فإنه سيجد الراحة، ويعلم أن الله عز وجل إنما منع عنه هذا الشيء لحكمة يعلمها ولمصلحة عظيمة لا يعلمها العبد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فتفطن لهذا السر العجيب في قوله: أعوذ بك منك، ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالا، وقل منهم من تعرض لهذه النكتة التي هي لب الكلام ومقصوده، وبالله التوفيق. فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه، وهو معنى الهجرة إلى الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولهذا يقرن الناس بين الإيمان والهجرة في القرآن، ولهذا يقرن سبحانه بين الإيمان والهجرة في القرآن في غير موضع لالتزامهما واقتضاء أحدهما للآخر. والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ما يجب ما يحبه ويرضاه، وأصلها الحب والبغض. فإن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد أن يكون ما يهاجر إليه أحب إليه مما يهاجر منه، فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر. وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعوه إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه، وقد بلي بهؤلاء الثلاث، فلا تزال تدعوه إلى غير مرضات ربه، وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضات ربه، فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله ولا ينفك في هجرة حتى الممات.
نعم. هنا رحمه الله أورد هذا الحديث: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا فيه بيان الهجرة، وهذه الهجرة المتعينة على كل مسلم، والفريضة على كل مسلم، متعين على كل مسلم أن يهجر ما نهاه الله عنه، يهجر بأن يترك ولا يقترب مما نهى الله عز وجل عنه. فإذا استقام القلب على هذا وعلى ترك ما نهى الله عز وجل عنه، استقام البدن بفعل ما يحبه الله عز وجل ومجانبة ما يسخطه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يمكن أن يكون كما ذكر شيخنا في شرحه أن يكون مقياسا وميزانا في هذا الباب، باب الهجرة المتعينة، لأن ضعف العبد وقصوره وتقصيره في هجر ما نهى الله عز وجل عنه ناتج عن ماذا؟ عن ضعف هجرة القلب إلى الله عز وجل التي تحدث عنها ابن القيم رحمه الله، وكذلك أيضا ناتج عن ضعف هجرة القلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي بالاقتداء والتأسي به عليه الصلاة والسلام. قال: والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ما يحب، وهذا كما تقدم، أن يهجر ما يكرهه الله عز وجل من المعاصي والذنوب بأنواعها، ويأتي ما يحبه الله عز وجل من الطاعات، فإن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد أن يكون ما يهاجر إليه أحب إليه مما يهاجر عنه، فيؤثر أحب الأمرين إليه، وهذا يوضح الحديث السابق. والنفس لها هوى ودواع تدعوها إلى خلاف ما يحبه الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يجاهد العبد نفسه على هذه الأمور من الهوى والنفس والشيطان حتى يستقيم هذا القلب ويهجر ما نهى الله عز وجل عنه، ويهاجر إلى الله تبارك وتعالى بالإخلاص والعبودية لله جل وعلا، والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب قوة داعي المحبة وضعفه، فكلما كان داعي المحبة في قلب العبد أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل، وإذا ضعف الداعي ضعفت الهجرة حتى إنه لا يكاد يشعر بها علما ولا يتحرك بها إرادة. والذي يقضى منه العجب أن المرأة يوسع الكلام ويفرع المسائل في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وفي الهجرة التي انقطعت بالفتح، وهذه هجرة عارضة ربما لا تتعلق به في العمر أصلا. وأما هذه الهجرة التي هي واجبة على مدى الأنفاس فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة، وما ذاك إلا للإعراض عما خلق له والاشتغال عما لا ينجيه غيره. وهذه حال من غشيت بصيرته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال، والله المستعان، وبه التوفيق، لا إله غيره ولا رب سواه.
هنا ابن القيم رحمه الله يعني قد يفهم من كلامه لوم من يشتغل ببيان الهجرة من بلد إلى بلد أو هجرة البدن، وابن القيم رحمه الله ليس مراده هذا، يعني الهجرة إلى البدن هو يشير أنه يكثر الحديث عنها، وهذا لا ملامة فيه إذا كان الحديث عنها في ضوء الأدلة وتحقيق المسائل، لكن الذي يقصده ابن القيم رحمه الله إذا كان هذا الاشتغال ينصرف به المرء عن هذه الهجرة التي هي فريضة على كل مسلم ومسلمة، هجرة القلب إلى الله عز وجل إخلاصا وعبودية، وهجرة القلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا، ولذا قال: وهي واجبة على مدى الأنفاس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فمعلم لم يبق منه سوى رسمه، ومنهج لم تترك منه بنيات الطريق سوى اسمه، ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها وأغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها، فسالكها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان، وحيد على كثرة الجيران، مستوحش مما به يستأنسون، مستأنس مما به يستوحشون، مقيم إذا ضعنوا، ضاعن إذا قطعوا، منفرد في طريق طلبه لا يقر قراره حتى يظفر بأربه، فهو الكائن معهم بجسده البائن منهم بمقصده، نامت في طلب الهدى أعينهم وما ليل مطيه بنائم، وقعدوا عن الهجرة النبوية وهو في طلبها مشمر قائم، يعيبونه بمخالفة آرائهم ويزرون عليه إزراء على جهالتهم وأهوائهم، قد رجموا فيه الظنون وأذكوا عليه العيون وتربصوا به ريب المنون، فتربصوا إنا معكم متربصون، قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان عما تصفون.
على ما تصفون. قال ربي
قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. نحن وإياكم نموت ولا أفلح عند الحساب من ندم. والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد وطريقها على غير المشتاق وعر بعيد على كسلان أو ذي ملالة، وأما على المشتاق فهو قريب. لعمر الله ما هي إلا نور يتلألأ، ولكن أنت ظلامه، وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها، ولكن أنت غيمه وقتامه، ومنهل عذب صاف ولكن أنت كدره، ومبتدأ له خبر عظيم ولكن ليس عندك خبره. فاسمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليها، وحاسب نفسك بينك وبين الله، هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ فحدها
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إخوة حسن الاتباع وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أجمل ما قاله ابن القيم رحمه الله، يبين لنا ويحذرنا أشد التحذير من أن نحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعظيم السنة من الأبواب أو الفصول العظيمة التي ينبغي أن يعتني بها المسلم عموما، ويعتني بها طالب العلم على وجه الخصوص، أن يراجع نفسه، أن يجاهدها، أن يحاسبها، هل هو على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم سائر، أم أنه قد ضاع هنا وهناك، ينظر إلى عقيدته، ينظر إلى منهاجه، ينظر إلى عبادته، ينظر إلى سلوكه، إلى معاملته، إلى أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فيسير على هذا الطريق. فالسنة والله إنها بر أمان وسبيل نجاة وطريق فوز برضا الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا الفصل الذي عقده ابن القيم رحمه الله من أطول فصول هذه الرسالة، فقد ساق فيه الأدلة الكثيرة التي ستأتي من كتاب الله عز وجل، مبينا معانيها ومضامينها، كلها في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يوصينا ويبين لنا، بل يحذرنا من أن نكون من الهاجرين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحثنا أن نكون من المهاجرين إليها. وفرق هذه الهجرة، الناس فيها على قسمين: قسم مهاجر وقسم هاجر، كما أوضح رحمه الله. منهم من هاجر قلبه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعظم السنة وقدمها على كل شيء. ومن الناس والعياذ بالله من هجر السنة وأعرض عنها وحكم غيرها، نسأل الله السلامة والعافية. والناظر في الأدلة أيها الإخوة من الكتاب والسنة يجد الأدلة الكثيرة التي تقرع القلوب، تبين عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ها هو عليه الصلاة والسلام يقول لأمته: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ها هو صلى الله عليه وسلم يردد في خطبه: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وها هو صلى الله عليه وسلم يوصي في آخر حياته كما في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه هي النجاة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا سلوكها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فحد هذه الهجرة سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان، ونازلة من نوازل القلوب، وحادثة من حوادث الأحكام، إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته، وإلا فاقذف بها في بحار الظلمات. وكل شاهد عد له هذا المزكي الصادق، وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. فهذا هو حد هذه الهجرة.
نعم. إذن كل مسألة وكل أمر وكل شأن من شؤون حياتك ابحث فيه مباشرة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اطلب هديه، اطلب سنته عليه الصلاة والسلام وما صح عنه، ثم الزم هذا الهدي، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وليحذر أشد الحذر كل امرئ وهو يسير إلى الله جل وعلا أن يحذر من المسالك المنحرفة والطرائق المعوجة التي سلكها بعض الناس، وهي لا توصلهم إلى حق ولا توصلهم إلى هدى. من أراد النجاة أيها المسلمون في هذه الحياة فليلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام فرطنا على الحوض، سابقنا إلى الحوض، ينتظر أمته، وكما جاء في الحديث: تأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم يذاد أقوام. وهذه العبارة ينبغي أن نتأملها، لأنها عبارة توجل منها القلوب وتقشعر لها الأبدان. أنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تذاد عن حوضه؟ لماذا استحق هؤلاء أن يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكما جاء في بعض الألفاظ: كالإبل الهمل، وصف عجيب، يذادون كالإبل الهمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بأمته المشفق عليه الصلاة والسلام يقول: يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي، يعرف أمته عليه الصلاة والسلام. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا. هذا الذي أراده ابن القيم رحمه الله، وأراد أن يبينه لنا ونحن نسير إلى الله عز وجل، وأراد أن يحذرنا من كل ما يخالف هذا المعين الصافي وهذا المورد العذب الزلال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فما للمقيم في مدينة طبعه وعوائده، القاطن في دار مرباه ومولده، القائل: إنا على طريقة آبائنا سالكون، وإنا بحبلهم متمسكون، وإنا على آثارهم مقتدون، وما لهذه الهجرة، قد ألقى كله عليهم واستند في معرفة طريق نجاته وفلاحه إليهم معتذرا بأن رأيهم له خير من رأيه لنفسه وأن ظنونهم وآراءهم أوثق من ظنه وحدسه. ولو فتشت عن مصدر هذه الكلمة لوجدتها صادرة عن الإخلاد إلى الأرض متولدة من بعل الكسل وزوجته الملالة. والمقصود
نعم. إذن هذه من العقد والعوائق الخطيرة التي تعيق عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بين رحمه الله أهمية تعظيم السنة أراد أن يبين أن هناك عوائق، ومنها ما يتعلق بالأهواء والآراء وما عليه الآباء والأجداد، وكذلك أيضا ما يتعلق بالأذواق. فبعض الناس إذا جاءته السنة تخالف ما في نفسه ترك السنة والعياذ بالله، فهذه عقدة خطيرة جدا ولا ينفك عنها إلا من نجاه الله، فاسألوا الله النجاة، وإلا من سلمه الله وعافاه فاسألوا الله العافية. ولا ينفك من هذه العقد إلا من رزقه الله عز وجل تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتحقق له الهجرة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت واستبانت لك فإنه لا ينبغي أن تتركها، بل لا يجوز أن تتركها، كما قال الشافعي رحمه الله: لا يدعها لقول أحد كائنا من كان. وهذه العبارة وهذه الكلمة وهي ما تعلق باتباع ما عليه الآباء والأجداد إنما صدرت بسبب الإخلاد إلى الأرض والكسل عن معرفة الحق. ولو نهض المسلم بنفسه وأراد واجتهد في معرفة الحق لوصل إليه بإذن الله عز وجل، لأن الله جل وعلا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم، وهي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، كما أن الهجرة الأولى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم. هذه الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي بالاتباع كما سبق، وهي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. فمقتضى هذه الشهادة ما هي؟ شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو مقتضى هذه الشهادة. كما أن الهجرة الأولى التي بينها ابن القيم رحمه الله وهي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، الهجرة إلى الله جل وعلا بالعبودية والإخلاص. نعم.
وعن هاتين الهجرتين يسأل كل عبد يوم القيامة وفي البرزخ، ويطالب بهما في الدنيا، فهو مطالب بهما في الدور الثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. قال قتادة: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟
عن هاتين الهجرتين المقصود واضح: الهجرة إلى الله عز وجل بالإخلاص والعبودية، والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء والمتابعة. يسأل كل عبد يوم القيامة، يسأل كما قال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. الأول سؤال عن لا إله إلا الله، والثاني سؤال عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول سؤال عن لا إله إلا الله وجوابه أن يخلص العبد دينه لله جل وعلا وأن يفرده بالعبادة، والثاني ماذا أجبتم المرسلين بتجريد المتابعة للرسول الكريم وحسن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. يسأل العبد يوم القيامة كما في الآيتين، ويسأل في البرزخ كما في الحديث المعروف، يأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك. فالشاهد هنا السؤال من ربك ومن نبيك، الأول سؤال أيضا عن لا إله إلا الله، والثاني سؤال عن محمد رسول الله، كما أنه أيضا مطالب بهما في الدنيا بهاتين الهجرتين. نعم.
قال رحمه الله: وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين، وقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على أنهم لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسوله في جميع موارد النزاع، وهو كل ما شجر بينهم في مسائل النزاع في جميع أبواب الدين. فإن لفظة ما من صيغ العموم فإنها موصولة تقتضي نفي الإيمان إذا لم يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم. ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه، حيث لا يجدوا في أنفسهم حرجا، وهو الضيق والحصر من حكمه، بل يتلقون حكمه بالانشراح ويقابلوه بالقبول، لا أنهم يأخذونه عن إغماض ويشربونه على أقداء. فإن هذا مناف للإيمان، بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر.
نعم. هنا رحمه الله بدأ يسوق الأدلة من القرآن على هذه الهجرة، الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وبدأ بهذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يكون المعول والمستند على ما جاء به، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه. فلا وربك لا يؤمنون، فابن القيم رحمه الله هنا ذكر الدليل ثم بين ما يشتمل عليه كل دليل من المعاني العظيمة في هذا المطلب الذي هو الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبين رحمه الله أن هذا قسم من الله بأجل مقسم به وهو نفسه جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كل ما شجر بينهم في جميع الأبواب فإنهم يرجعون فيه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما اختلف الناس رجعوا إلى في أي مسألة من المسائل إلى كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فيرد النزاع إلى هذا. قال: ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح الصدر، يعني قد يكون الإنسان أحيانا يحكم بالسنة أو يأخذ بالسنة وفي نفسه شيء أو نفسه لم تقبل، فهنا لابد من الانشراح. ما سبب هذا الانشراح أيها الإخوة؟ لما قام في صدر العبد من التعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يقم في القلب هذا التعظيم فإنه قد يأخذ السنة أو يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن يكون في نفسه شيء، بل يجب على المؤمن أن يكون أعلى من هذا المقام بأن ينشرح صدره تمام الانشراح لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنهم يأخذونه يعني الحكم الصادر عنه على إغماض يعني على كراهية، ولا يشربونه على أقذاء عدم ارتياح، إنما يسلم وينشرح صدره ويرضى بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر في حاله وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فسبحان الله، كم من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم لو لم ترد، وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجن في حلوقهم من موردها. ستبدو لكم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر.
نعم، الله أكبر. والله ما أعظم نصيحة ابن القيم وبيانه لهذا، وما أجل هذا الكلام وأعظمه منه رحمه الله. هذا يدل على نصحه. يقول رحمه الله: متى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر إلى حاله، ينظر إلى حال نفسه كيف هو مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار إلى هذه الحزازة أو الحرارة التي يجدها الإنسان في قلبه، وهذا منشأه تعظيم العقل. إذا الإنسان جاءته السنة الواضحة الصحيحة ثم وجد في نفسه شيئا من الحزازة ومن الحرارة، وكأنه كما أشار ابن القيم رحمه الله ود أن لم يرد هذا النص لا في كلام الله عز وجل ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، كل هذا منشأه تعظيم العقول والآراء والأهواء والأذواق. فمراد ابن القيم أن هذه الأمور تكشف للمرء حقيقة نفسه، هل هو من المهاجرين إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من الهاجرين لها. نعم.
قال رحمه الله: ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله: ويسلم تسليما، فذكر الفعل مؤكدا له بمصدره القائم وقام ذكره مرتين، وهو الخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما لا قهرا ومصابرة، كما يسلم المقهور لمن قهره كرها.
نعم. إذن هذا كله كلام القيم رحمه الله يدور حول، قبل أن يؤذن المؤذن نقول أن هذه المسألة أي ليس الكلام على مجرد الدعاوى، فالأمر ليس بالدعاوى وليس بالأماني، إنما يكون فيه امتحان لصدق العبد في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في مجلس الغد بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل حسن الاتباع، ونسأله العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.